الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في الحديث 82. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم على الجبهة. وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم على الجبهة. وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. أخذنا في الدروس الماضية جملة من الأحكام المتعلقة بهذا الحديث، وعرفنا كيف يكون السجود على هذه الأعظم 7، وهي الجبهة واليدان والركبتان وأطراف القدمين. وعرفنا أن السجود يكون على باطن اليدين ولا يكون على ظهرهما ولا على حافتهما. وفي صحة السجود نزاع سبق الكلام فيه، إذا كان على ظهر اليدين أو على حافة اليدين. وعرفنا أن السجود على القدمين يكون على أطراف القدمين، أي على بطون الأصابع، ولا يكون على ظهورهما. فمن سجد على ظهور الأصابع يجزئه السجود أو لا يجزئه؟ يجزئه، فإنه ساجد على أطراف القدمين، وإن كان حيث السنة هي أن يستقبل بأصابع قدميه القبلة، كما جاء في حديث أبي حميد الساعدي في البخاري، فهذا من حيث السنة. واستقبال جميع الأصابع كما عرفنا قد يكون في ذلك شيء من المشقة والكلفة، فيفعل المصلي ما تيسر له، ولا سيما كما قلنا الأصبع الصغيرة من القدم، فحني الأصبع الصغيرة مع سائر الأصابع قد يكون في ذلك شيء من المشقة. وش الذي جاء عن الإمام أحمد رحمه الله عليه فيما يتعلق بالأصابع؟ كان يستقبل بالأصابع 3 القبلة، باعتبار أن هذا الأمر المتيسر من غير مشقة. فعلى كل، 3 أصابع أيسر، والرابعة ممكنة، والأصبع الصغيرة فيها شيء من المشقة. فإن تيسر للمصلي أن يستقبل بجميع أصابعه فذاك، وإن لم يتيسر هي سنة من السنن، يفعل ما تيسر له. قال: أمرت أن أسجد على 7 أعظم على الجبهة مما يحتاج أن يعرف فيما يتعلق بالسجود على هذه السبعة الأعظم، أنه لابد في الجبهة أن تكون في حال السجود أسفل أو متدلية، ولا تكون مرتفعة على العجيزة، لابد أن يكون أعلى البدن أسفل من وسطه. وهذا هو السجود الشرعي، فإن سجد على شيء مرتفع بحيث أن الرأس صار أرفع من العجيزة فإن هذا السجود لا يجزئ ولا يدخل في مسمى السجود الشرعي، وهذا أشبه ما يكون بالركوع. نعم، هذا الفعل أشبه ما يكون بالركوع، فلا بد من التدلي في السجود، ولا بد أن يكون الرأس أهبط من وسط الجسد، ولا بد لمن أراد لمن سجد على جبهته أن يمكن جبهته من الأرض كما جاءت بذلك الأدلة، ومن حديث أنس في الصحيحين فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض سجد على طرف ثوبه، وغير ذلك من الأدلة الواردة في الباب. فيمكن المصلي جبهته من الأرض، والاكتفاء بمجرد الملامسة من غير تمكين لا يجزئ ولا يصح السجود إلا في حق المعذور، فلا يكتفي المصلي بمجرد ملامسة الشيء الذي يسجد عليه من غير تمكين، فلا بد من تمكين الجبهة في الأرض بحيث تستقر الجبهة في الأرض ويجد وتثقل على الشيء الذي نزلت عليه فتستقر في الأرض كما تستقر سائر الأعضاء أعضاء السجود، فلا بد من استقرار الجبهة ومن تمكين الجبهة من الأرض أو الشيء الذي يسجد عليه، ولا يكتفى بمجرد الملامسة، وإن اكتفى بمجرد الملامسة من غير عذر فإن الصلاة لا تجزئ، وإن كان لعذر فالله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. والمعذور كمن به شيء من الآلام مثلا في الجبهة فيستطيع أن يلامس الشيء الذي يسجد عليه ويشق عليه التمكين لأن هذا الفعل يؤلمه وقد يتضرر به، إذا كانت به جراحات يخشى من اتساع الجرح أو تأخر برؤه، فهنا له العذر الشرعي بمجرد الملامسة وعدم التمكين. وهكذا مما يدخل في هذا الباب ما ذكره العلماء في صلاة الغريق. في صلاة الغريق أي قبل موته إذا كان في البحر مثلا، وحانت وقت الصلاة وهو يسبح في البحر، فكيف يصلي وكيف يكون السجود؟ فيفعل ما يقدر عليه في ذاك الموضع ويصلي على حسب حاله، والملامسة كافية بأن يهبط رأسه ويلامس الماء، فإن ذلك كاف في حقه فيفعل ما يقدر عليه ويسقط عنه ما يعجز عنه. وهكذا إذا كان في موضع أو في خشبة قصيرة، إذا أراد أن يسجد فيحتاج إلى أن يلامس جبهته الماء فيفعل ما يقدر عليه، ويكتفى في حقه بمجرد الملامسة وإن لم يحصل تمكين، فإنه إذا أراد أن يمكن جبهته فيحتاج إلى أن يدخل إلى قعر البحر وفيه هلاكه، فيفعل ما يقدر عليه كما أفتى ذلك أهل العلم، ومنهم الإمام أحمد رحمة الله عليه، فإنه ذهب إلى أن الملامسة كافية في من حصل له هذا الأمر. فأما من لم يكن له العذر الشرعي فلا يكتفى في حقه مجرد الملامسة، والغواص إن استعمل الآلات، آلات السباحة وأجهزة التنفس وحضرت الصلاة وهو في جوف البحر، هل يكتفى في حقه بمجرد الملامسة ولا ينزل إلى قعر البحر؟ ها، ينزل إلى قعر البحر ولا يكتفي مجرد الملامسة، فيحتاج إلى أن ينزل إلى قعر البحر ويصلي في قعر البحر كصلاته خارج البحر، يصلي قائما ويركع في ذلك الموضع ويسجد ويمكن جبهته إن تيسر ذلك. والأجهزة التي يضعها في جسده وفي رأسه إن كانت إلى جهة الجبهة بحيث أنه إذا سجد على الجهاز فإن الانضغاط يكون على الجبهة فهو سجود صحيح، ما في إشكال إذا كان الجهاز إلى جهة الجبهة، بحيث أنه إذا سجد حصل انضغاط للجبهة فيكون سجود الصحيح كالذي يصلي على كور العمامة، فإن السجود يشرع أن يكون بالجبهة أو بما على الجبهة من حيث الصحة. وإذا سبق معنا أن المسألة فيها نزاع بين العلماء، فهناك من ذهب إلى الصحة وهم الأكثر، وهناك من ذهب إلى فساد الصلاة كالإمام الشافعي، والرواية تخفي عن الإمام أحمد على خلاف المشهور من مذهبه. وهناك من أهل العلم من يذهب إلى الصحة مع الكراهة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، سبق الكلام على هذه المسألة فيما مضى. فالجهاز إذا كان إلى جهة له التصاق بالجبهة، بحيث أنه إذا سجد في قعر البحر حصل تمكين للجبهة أو مجرد ملامسة، وإنما حصل وضع للجبهة وانضغاط للجبهة، على ذلك الجهاز فهذا ما في إشكال من حيث صحة السجود. وإذا كان لا يحصل الانضغاط الجبهة، قد يكون الجهاز غير ملامس للجبهة، فهنا الواجب عليه أن يخرج من البحر وأن يصلي خارج البحر الصلاة الصحيحة، إن تيسره ذلك قبل أن يخرج عليه الوقت. لكن لو ضاق عليه الوقت وخشى خروج وقت الصلاة وهو في قعر البحر، هنا إيش الذي يصنع؟ يصلي على حاله، يتقي الله ما استطاع، فيفعل المقدور عليه ويسقط عنه الشيء المعجوز عنه. فاتقوا الله ما استطعتم كما قال الله عز وجل وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. على كل، تمكين الجبهة من الأمور التي لا بد منها إلا في حق المعذور، وهذا مما يتنبه له. فلا يسجد الإنسان على ما بحيث أن الجبهة لا يحصل لها تمكين إلا إذا كان من المعذورين. أما سجود النبي عليه الصلاة والسلام بين ماء وطين فهو شيء يسير، فإن النبي عليه الصلاة والسلام مكن جبهته حتى التصق الطين على جبهته وعلى أنفه، فالتمكين موجود لأنه صلى على أرض مبتلة بشيء من الماء وحصل فيها شيء من الطين، فالتمكين يحصل. أما في الماء المرتفع فلا يحصل التمكين، وإنما تحصل ملامسة. وهكذا كما ذكر علماء الحنابلة وغيرهم من أهل العلم أنه لا يسجد على القطن المنتفش، لا يسجد على القطن المنتفش، وقالوا أيضا لا يسجد على الحشيش، بمعنى أن الشيء الذي إذا سجد عليه لم يحصل تمكين لجبهته وإنما مجرد ملامسة فإن هذا لا يجزئه. فالصوف إذا كان منتفش فوضع فلامس جبهته ملامسة ولم يحصل تمكين للجبهة فإن هذا مما لا يجزئ. والحشيش المرتفع إذا صلى عليه واكتفى بمجرد الملامسة لجرم الحشيش ولأعلاه مثلا، أو ضغط عليه ضغطا يسيرا ولم يحصل تمكين للجبهة فإن هذا لا يجزئ. لكن لو ضغط جبهته والغمس في الحشيش حتى مكن جبهته. يجزئه هذا ولا ما يجزئه؟ يجزئه ما في إشكال. فلا بد كما عرفنا من تمكين الجبهة. وهكذا قد يسجد الإنسان مثلا على بعض الإسفنج المرتفع اللين ويكتفي بمجرد الملامسة. يحصل بعض الناس ربما يصلي على نعم بعض الفرش التي فيها لين، هناك فرش صلبة متماسكة يستطيع أن يمكن جبهته ولا إشكال في صحة سجوده. وهناك أفرش نعم بعض الفرش اللينة، فبعض المصلين ربما لا يمكن جبهته ويكتفي بالانضغاط اليسير والملامسة اليسيرة بالجبهة. وهذا الفعل نعم لا يجزئ، لابد من تمكين أعضاء السجود فيمكن المصلي جبهته من الشيء الذي يسجد عليه ولا يكتفي بمجرد الملامسة. وهذه الفرش التي هي موجودة في المساجد لا تدخل في حكم الحشيش الذي تكلم عليه من مضى من أهل العلم، فإن المصلي إذا سجد عليها يحصل تمكين لجبهته لأنها متماسكة، وإن كان فيها شيء من الرطوبة فشيء لين لا يمنع من التمكين، فلا إشكال في صحة السجود عليها. وإنما كلام العلماء كما عرفنا في الشيء الذي تحصل منه ملامسة للجبهة ولا يحصل تمكين، فهذا الذي يتقى. قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. إلى هنا.